إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه في أثناء حفر الخندق، لما كانوا في غزوة الأحزاب يحفرون الخندق، وفي تلك الأثناء كانت ضائقة شديدة، كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعانون الأمرين، يعانون من الجوع، يعانون من النصب والتعب. فدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم على هذا الحال، ورأى ما بهم من تعب ونصب وجوع، فقال كلمات صلى الله عليه وسلم، قال: إن العيش عيش الآخرة، فاللهم اغفر للأنصار وارحم المهاجرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات في هذا الإطار، وهو يرى منهم هذا العناء ويرى منهم هذا الابتلاء، ثم يذكرهم بهذه المعاني وبهذه القيمة، قيمة الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العيش عيش الآخرة. وقال أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك كلما أعجبه شيء من أمر الدنيا، يعني هو هنا كان شيء في ابتلاء فقال هذه الكلمة، وكان يقولها أيضا حين يعجبه شيء من متاع الدنيا. كان يقول كما في السنن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك، يزيد هنا لفظ لبيك، والتلبية استجابة لنداء الله سبحانه وتعالى، نقول في الحج والعمرة: لبيك اللهم لبيك، أي أننا نستجيب نداءك يا رب، لبيك إن العيش عيش الآخرة. كان صلى الله عليه وسلم يقولها إذا أعجبه شيء من أمر الدنيا. العلماء لما وقفوا مع هذا الحديث أو هذه الأحاديث، فهي ليست حديثا واحدا، بل وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت بحضرتكم في أكثر من موضع، خصوصا حين يعجبه شيء من أمر الدنيا، وفي حديث الخندق حينما رأى ابتلاء أصحابه ومعاناته، كان يقول: إن العيش عيش الآخرة. هذه القيمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على حرصها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص دائما على ربط القلوب بالآخرة، ترغيبا وترهيبا، يعني في السياقين مش الترهيب بس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على ربط وتعليق القلوب بالآخرة وبالدين عموما في كل المقامات وفي كل السياقات، ترغيبا وترهيبا. ازاي؟ نضرب امثله اخرى. جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم يوما هديه من احد الملوك، ديباجه زي عبايه كده، فعجب الصحابه رضي الله تعالى عنهم من حسن ملمسها ولينها، كانت يعني من قماش غير معتادين عليه، هم مش معتادين على النعومه دي، وكانوا اهل صحراء اهل خشونه، فرأوا هذه الديباجة، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى التفاتة أعينهم إلى هذا الثوب وإلى هذا اللين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى أن يرسخ نفس القيمة ونفس المعنى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجبون من هذه، تعجبون من هذا الثوب الناعم؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة ألين من هذا. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم في سياق ترغيب وليس في سياق ترهيب، علق القلب بالآخرة هنا بالجنة بما عند الله سبحانه وتعالى، فقال: تعجبون من هذه، من لينها، من نعومتها، من جمال منظرها، لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا في سياق ترغيب. في سياق آخر لما وجد من بعض أصحابه رضي الله تعالى عنهم بعض المبالغة في تزيين الدنيا، مر يوما على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم، فوجده يزين حائطا، يعني بياخد شوية بعض الوقت في تزيين نوع من أنواع الدنيا، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تصنع يا عبد الله، تعمل إيه؟ فقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: يا رسول الله، حائط لنا نصلحه نزينه نحسن شكله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم برضو يعلق القلب في الآخرة، قال: يا عبد الله، والله ما أرى إن الأمر إلا إن الأمر أعجل من هذا، إن الأمر أعجل من هذا، يعني كأنه بيقول له الدنيا مش مستاهلة كل هذا الجهد، وعلق القلب أيضا بالآخرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك بشكل مستمر، كلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكرهم بأمر طرح مسألة الآخرة، جاء بأمر الدين. ودائما في القرآن سنجد هذا، سنجد استحضار دائم لمعاني الآخرة أو لمعاني الدين بشكل عام، وتحديدا هم الآخرة، الهم الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما: من جعل الهموم هما واحدا. يعني الهم مش معنى كده النبي بيقول انك لا تعني بامر الدنيا او انك لا تصلح، لم يقل هذا، لكن الهم الذي يكون في الصدر استحب النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون هما واحدا، ما يشغل الانسان حقا وما يجعله يعمل في الدنيا وما يجعله يصلحها وما يجعله يفعل، هو انه ملاقي الله سبحانه وتعالى. واعلموا انكم ملاقوا ربكم، انكم ملاقوا الله، انك ستقف بين يدي الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد، هم المعاد كفاه الله سائر الهموم. وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راخمة، ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له منها. هكذا كان يكلم صلى الله عليه وسلم أن هناك هما ينبغي أن يكون موجودا بشكل مركزي في القلب، وهو هم الآخرة، هم إرضاء الله، هم الدين، أن يكون هذا الهم موجودا في القلب بشكل مستمر بشكل دائم، ويستدعى في كل السياقات. يعني في القرآن نموذج ذي القرنين، ذي القرنين ملك عادل أوتي من كل أسباب الدنيا، رجل قوي، قال الله عز وجل عنه: وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، رجل لديه أسباب الدنيا. وفي سياق كان فيه أمام إنجاز عظيم، إنجاز استطاع أن ينجزه بشكل دقيق وبعلم، إنجاز بناء السد، لما جاءه القوم: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، إيش تقولوا؟ هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، نعمل سد بيننا وبين يأجوج ومأجوج؟ بما أجاب البداية استدعى مرة أخرى فضل الله عليه، فقال: ما مكنني فيه ربي، ما قالش لا تمكيني ودي قوتي ولا علمي، لا، ما مكنني فيه ربي خير، كأنما يرفض الخراج الذي جاء به أو المال الذي عرضه عليه، أنا مش عايز مال، أنا عندي ما يكفيني، ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رادما، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين بين الجبلين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. الحديد مع النحاس المذاب سبيكة قوية، علم
فقال ماذا؟ حتى إذا سوى بين الصنفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال أتوني أفرغ عليه قدرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. بمجرد أن رأى هذا الإنجاز مثلا أمامه ماذا قال؟ قال هذا رحمة من ربي. في إطار إنجاز ممكن يتباهى كما يفعل أهل الدنيا لكنه لم يفعل، بل أرجع الفرض إلى الله وجاء بذكر الدين ثم قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. جاء هنا بذكر الآخرة، بذكر مآل، بذكر النهاية، أن هذا البناء العظيم وهذا السد المنيع وهذه القوة الدنيوية وهذه الأسباب المكتملة لا تدوم، وأن الله عز وجل هو الذي رحمنا بهذا، وأن الله له وعد حق. وإذا جاء وعد ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. هذا نموذج قرآني لاستدعاء هذا الهم والاستحضاره في كل سياق، في سياقات القوة الدنيوية، في سياقات الإنجازات. سيدنا موسى عليه السلام حينما رأى الفتاتين، فتاتين تزودان والرعاء يسقون، هم عند البئر مش عارفين يسقوا، فوجد من دونهما امرأتين تزودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. قال الله عز وجل فسقى له. سيدنا موسى هنا عمل إنجاز، عمل شيء من المروءة، مساعدة، قال فسقى لهما ثم تولى إلى الظل وقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ذكر ربه سبحانه وتعالى وذكر احتياجه لربه حتى في سياق القوة، حتى في سياق الإنجاز الدنيوي، وهذا مضطرد في القرآن دائما يستدعى الدين. بعض الناس لما بيحدث هذا بيظن أن هذا نوع من التكلف، كل حاجة تجيب سيرة الدين، كل حاجة تجيب سيرة الآخرة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم هو من قال هذا، هو من أوصى بذلك، بل صرح به تصريحا مباشرا، فقال صلى الله عليه وسلم تسليما، قال أكثروا من ذكر هذه الملذات. أمر بذلك صلى الله عليه وسلم، أمر بذكر الآخرة. وقال الله عز وجل وهو يتحدث عن عباد خالصين مخلصين، اسمع إلى هذه المزية وهذه المنقبة التي ذكرها الله عز وجل لهم، قال إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنه عندنا لمن المصطفين الأخيار. اصطفاهم الله وجعلهم من الأخيار لما قال ابتداء أخلصناهم بماذا؟ بخالصة ذكر الدار. قال ابن السيرون بذكر الدار الآخرة استخلصهم الله سبحانه وتعالى، جعلهم من المصطفين من عباده، لأنهم كانوا يكثرون من ذكر الدار الآخرة، يكثرون من ذكر المآل والمصير، يعلمون أن هذه الدنيا دارا مؤقتة يصلحونها لا يفسدون فيها، كما قال الله عز وجل عن شعيب إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، ويصلح في الأرض ويدعو إلى ربه وينصح للناس، لكن الآخرة مستحضرة دائما، المآل والمصير حاضر دائما، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العيش عيش الآخرة، يذكر بذلك في مناطات مختلفة، في مناط الخير والفضل وأشياء تعجبه من الدنيا، وأيضا عند الابتلاء، لأن هذا له قيمة. الإنسان الذي يستحضر الآخرة ويعلم جيدا، يعلم جيدا أنها هي الحياة الحقة وأنها هي المآل النهائي، تهون عليه الابتلاءات إذا وقعت، ولا تعجبه الدنيا إذا جاءت، لا يغتر بها. عندنا في سورة الكهف أيضا نموذج الرجل الذي جاءته الدنيا ولم يتذكر الآخرة، صاحب الجنتين، رب العالمين سبحانه وتعالى ذكر هذا كمثل للناس، قال واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل. يعني رجل عنده من المال وعنده من القوة وعنده من الأبهة الشيء الكثير، وذكر الله عز وجل شيئا منها. فلما نظر هذا الرجل إلى هذه النعمة دون أن يذكر أن هناك أخرى وأن هناك مآل ومصير، ماذا قال؟ دخل جنته وهو ظالم لنفسه. الأول اختار، قال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، بدأ يختار بقوته الدنيوية بماله، قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه الأمانة. هنا بدأ ينسى المآل ينسى المصير، ينسى الآخرة. ما أظن أن تريد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. ولئن في سياق الشك، في طريقة فيها نوع من أنواع التهويل، ولئن رددت إلى ربي، لو حصل زي ما بتقول إن في آخرة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. الرجل يتألم ويتقول على الله ويغتر ويمكن ابتداء أن هناك آخرة أصلا. ما أظن أن تريد هذه أبدا. هنا ده الأثر السيء لنسيان الآخرة، لعدم استحضارها في واقع الإنسان. لذلك صاحبه المؤمن بمجرد أن سمع ذلك منه، كانت أول كلمة قالها، قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ أعاده إلى البداية، هذه المنطقة الأولى التي لم يكن فيها شيء، لم يكن فيها لا مال ولا جنة ولا متاع ولا أي شيء مما غره. أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ أنت كنت تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. ماذا يفعل صاحبه المؤمن هنا؟ يستدعي الدين، يستدعي الأصل ويستدعي المآل. قال له: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ترجع الأصل، ترجع الفضل لصاحبه سبحانه وتعالى: لا قوة إلا بالله. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. هنا ذكر المآل، ذكر الآخرة، ذكر أن كل شيء في نهايته زائل إلا متاع الجنة وإلى نعيم الجنة. كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل كما قال الشاعر الجاهلي. فرد عليه أحد المؤمنين قال: إلا متاع الجنة وإلا نعيم الجنة فإنه لا يزول، فأسأل الله عز وجل أن يمتعنا بنعيم الجنة وألا يحرمنا من فضله في الآخرة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد الحسن والثناء الجميل. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه بخلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ففي القرآن حينما تأتي السياقات في المقارنة بين الدنيا والآخرة، دائما ستجد في القرآن التفضيل للآخرة، دائما ستجد أن الآخرة أكبر وأعظم وأبقى. اسمع، قال الله عز وجل: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، سورة الإسراء. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. أكبر درجات هنا في سياق النعيم الترغيب، قال: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. طيب في سياق العذاب أيضا قول الله سبحانه وتعالى: ولعذاب الآخرة أكبر، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. يبقى كأن السياق يقول إن في عذاب أكبر، في نعيم أكبر، في درجات أكبر، وللآخرة خير لك من الأولى، وللآخرة خير وأبقى. دائما ستجد المعنى في التفضيل بين الدنيا والآخرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤكد ذلك. يمر هو والصحابة رضي الله تعالى عنهم يوما على جيفة، جيفة جدي أسد، لا يضيع النبي صلى الله عليه وسلم الفرصة، بل مباشرة يذكر بحقائق الدنيا والآخرة، فيقول: من يشتري هذا بدرهم؟ فيقول: يا رسول الله، وكان حيا لذهبنا فيه لعيبه، هو معيوب وإذن مقطوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: للدنيا أهون عند الله من هوان هذا عليكم. شو ما حدش هيشتريها؟ هذه جيفة لا أحد يشتريها، لكنها عند الله عز وجل الدنيا أهون من هذا. ماذا يصنع هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يذكر بهذا الميزان، يذكر بالهم الذي ينبغي أن يكون موجودا في القلب، الذي ينبغي أن يتذكره الإنسان في كل السياقات. يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن رجلا وهو داخل عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. رجل من أهل الجنة، فهذا الرجل لما دخل وعلى أعضائه آثار الوضوء، تقطر أعضائه بآثار الوضوء، ما كانوش عارفين، الرجل ليس من المعلومين أو من المعروفين. فخرج وراءه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، قصة معروفة، ومكث عنده 3 أيام. يقول: فما وجدت يعني عنده كثيرة صلاة أو صيام بشكل مختلف عن الدين عن المعتاد. يعني رجل طيب، رجل بسيط، لكنه القصة شهرتها آخره أن الرجل كان يبيت وليس في صدره غلا لأحد. لكن في روايات صحيحة أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: فكان الرجل كلما تعار من الليل، يعني كلما يتقلب بالليل مثلا فينكشف فبيقلق، فكان يقول: لا إله إلا الله 3، آمنت بالله، آمنت بالله، آمنت بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يغط في نومه مرة أخرى. هذه رواية صحيحة، قال عبد الله بن عمرو كان يقول هذه الكلمات كلما تعار من الليل. وفي رواية أخرى: كلما تقلب من الليل سبح وكبر وهلل وحمد الله. كلما الرجل يتقلب يذكر الله سبحانه وتعالى. ماذا يحدث هنا؟ هذا تجلي للهم الذي يحمله الرجل في صدره. الإنسان لما بيقلق بالليل أو يتأرق، يبقى عنده أرق ما ينامش، بينشغل دائما بما يحمل همه. الطالب عنده امتحان بينشغل بالامتحان، الإنسان مديون عليه ديون عايز يسددها بينشغل بأداء هذه الديون، عنده مقابلة عمل مهمة تاني يوم بينشغل، ينشغل الإنسان بما أهمه، هذا طبيعي، هذه فطرة الإنسان، ينشغل بما أهمه. وهذا الرجل منشغل بإرضاء الله، كلما تقلب من الليل ذكر الله سبحانه وتعالى، قال: آمنت بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا معنى مهم في هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذا رجل من أهل الجنة لأنه رجل منشغل بالله، منشغل بالهم الذي ينبغي أن يكون مستقرا في الصدر. لذلك قال الله عز وجل عن أهل الجنة حينما أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، ماذا قالوا؟ قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. مشفقين من ماذا؟ قالها الله عز وجل في آية أخرى: والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. مشفقون من الآخرة، مشفقون من الساعة، مشفقون. الإشفاق هو أعظم معاني الهم، أنه مشفق، أنه يعلم أن هناك ساعة وأن هناك لقاء سيقف فيه بين يدي الله، فيسأله عن النقيل والقطمير، عن الصغير والكبير، عما قال وعما فعل، عن أقل لفظ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، حتى لفظ أف الذي يقلل والديه سيسأل عنه الإنسان. هذا يعلم فينشغل فيشفق فيذكر الله ويذكر الآخرة. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. الصحراء لما هددهم فرعون، زي ما بقول لك في فوائد عند الابتلاء وعند النعيم، حينما هددهم فرعون قال: لا قطع عنا إليكم وأرجلكم من خلاف ولا أصدر لكم في جذوع النخل ولا تعلمون أينا، اسمع، أشد عذابا وأبقى. هنا فرعون يرسخ أنه أقوى وعذابه أبقى. بما أجاب؟ كان النظام مستقرا عندهم. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. ليه؟ فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. اسمع القادمة: والله خير وأبقى. هذا هو الميزان الذي ينبغي أن يستقر في القلب. والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما، الآخرة بقى، من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، ومن يأتيه مؤمنا. شوف السحرة بيقولوا إيه، شوف الميزان واضح عندهم إزاي. قال: ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. اللهم ارزقنا. قالوا: فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. هذا ما استقر عندهم، فهان عليهم أي شيء. والإنسان في الدنيا إذا استقر عنده هذا أيضا لم تغره نعمة، لم يعلو بنعمته، لم يقل ما أظن أن تميل هذه أبدا، لم يقل كقارون إنما أوتيته على علم، قارون ذكروه بهذا قالوا وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ما حدش يقول لك سيب الدنيا، ما حدش يقول لك خلاص يعني عيش بثياب ممزقة وبطعام رضيء، لم يقولوا هذا بل قالوا ولا تنسى نصيبك من الدنيا، سألوا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي. الإنسان الذي لا يستقر عنده هذا الهم ولا يستحضر دائما أن العيش عيش الآخرة قد يغتر بالنعمة أو قد يسخطه البلاء. أما من يستحضر دائما أن هناك مآل وأنه واقف أو موقوف بين يدي ربه سبحانه وتعالى وأن النعيم الحقيقي والآخرة هي أكبر درجات وأكبر تفضيلا، تهون عليه ملاءات الدنيا ولا يغتر أبدا بنعيمها. فأسأل الله عز وجل أن نكون ممن أخلصهم لخالصة الذكر الدار، وأن يذكر دائما من المآل والمصير، وأن يجعلنا دائما ممن يشفقون منها وممن تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقهم الله ينفقون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر لنا تقصيرنا، اللهم اغفر لنا نسياننا، اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين واعلي بفضلك راية الحق والدين. اللهم عليك بكل من أرادنا والمسلمين بسوء يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.